يعني ومن الناس من يكون ظاهريا محضا لا ينظر إلى مقاصد الشريعة ومعانيها العظيمة التي يقصد بها إصلاح الخلق، فتجده مثلا يريد أن ينفذ شيئا من المسائل التي لا تعتبر ذات شأن كبير في الإسلام، وإن فات بذلك مصلحة عظيمة كبيرة، مصلحة عظيمة كبيرة. منها مسائل الخلاف التي يظهر فيها النزاع والمباينة بين المسلمين، ولها أمثلة كثيرة ممكن تفهمونها. تجد مثل بعض الناس تقول لا بد أن ننفذ الشيء وإن كان سنة وإن كان يلزم على تنفيذه تفرق المسلمين وعداوتهم وحدوث البغضة بينهم، لا ينظر إلى أن الشرع في الحقيقة مبني على الإلفة، مبني على الإلفة وإئتلاف القلوب. حرم البيع على بيع المسلم لأن ذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء، النج، الخطبة على خطبة أخيه، أشياء كثيرة إذا تأملتها وجدت أن هذا الشرع يرمي إلى أن يأتلف الناس وتتفق القلوب وتتحد الأهداف، وأن المسائل الجزئية إذا خيف منها فتنة تترك. والحمد لله أنت هل عليك لوم إذا تركت الأدنى للأعلى؟ ليس عليك لوم، بل لك المدح. اللوم أن تفعل الأدنى لتفرط في الأعلى، هذا اللوم. ولهذا نعلم علم اليقين أن الصحابة أفقه منا بكثير وأقوى منا في أعمالهم، وأنهم أشد منا حبا لشريعة الإسلام، ومع ذلك يتوافق بعضهم مع بعض في أمور لا يرونها لكن من أجل المصلحة وإئتلاف الناس واتفاق القلوب. ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، مع أن هذا هو الذي يتمناه وهو الذي هم به خوفا من إيش؟ خوفا من الفتنة، خوفا من الفتنة، لأن قريشا كانوا حديث عهد بكفر، وكان عليه الصلاة والسلام يترك ما يحب لمصلحة الناس. كان يصوم في السفر، ولما قيل الناس قد شق عليهم ماذا فعل؟ أفطر بعد العصر، ورفع الماء على وهو على بعيره على فخذه وشربه والناس انظروا. ما قال والله أنا صائم ولا بقي إلا جزء بسيط فبكمل. والصحابة رضي الله عنهم في خلافة عثمان، بقي رضي الله عنه 7 أو 8 سنوات في خلافته يقصر الصلاة في منى. كم بقي بالخلافة؟ 12 سنة. بعد مضي أكثر خلافته رأى رضي الله عنه لسبب من الأسباب أن يتم الصلاة فأتم، فبلغ ذلك من بلغ من الصحابة فأنكروا عليه، قالوا كيف أبو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأنت في أول خلافتك تقصر الصلاة ولا أن تتم؟ حتى إن ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنه أمر كبير، ومع ذلك يصلون خلفه، يصلون 4 مع اعتقادهم أنها خلاف السنة. ليش؟ من أجل اتحاد الكلمة وعدم التفرق. ولما سئل ابن مسعود قيل كيف تنكر فعل عثمان وتصلي خلفه 4؟ قال الخلاف شر. هذا الفقه، والله هذا الفقه، هذه الشريعة. أما أن يتفرق الناس ويتخاصمون ولا يعملون بالعدل ويقال قولي هو الحق وقولك خطأ وأنت مخطئ، فهذا ليس من طريق الشرع، هذا خلاف الشرع. وإن زعم من تمسك به أنه على الشرع وأنه هو الذي يستحب الحق وأنه هو المعصوم، فإن دعواه هذه هي التي جعلته مخطئا. من ادعى العصمة فأول زلل زل به ايش؟ ادعاه العصمة. وأنه هو الصواب وهو على خطأ. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة: لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لأن مدام كلمة سواء بين وبينهم معناها أنها عندهم كما هي عندنا. وهذا هو الواقع، أن جميع الرسل متفقون على إيش؟ هذه الكلمة: لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. بل إن الله قال في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل خلق اللي خلقوا من آدم إلى ومن قبل آدم في الجن ما خلقوا إلا لهذا الأمر العظيم، لعبادة الله؟ ما خلقوا ليتمتعوا في الدنيا، لينالوا الشهوات، لا، ولكن لعبادة الله. ومع هذا إذا عبدوا الله صلح الدنيا. الغريب يعني، لكن من هذا النظر القاصر، الغريب أنه إذا صلح الدين صلحت الدنيا، لكن لا يلزم من صلاح الدنيا صلاح الدين، بل إنها ربما إذا اعتني بها أكثر من الدين فسد الدين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أن الحكم لله بين الناس، وأنه ليس لأحد أن يشرع من دون الله، لقوله: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. من فوائد الآية الكريمة أن الحكم والعبادة مقترنان، الحكم بين الناس والعبادة مقترنان، لأن الله قرن بينهما: لا نعبد ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأنك أنت لن تعبد الله إلا بشريعته، إذن يلزم أن يكون المشرع من الله المعبود. ما دمت تعبد الله فلن تعبده إلا بشريعته، وإذن فالمشرع هو المعبود الذي يعبد، لأنه سن طريقا أو وضع طريقا، قال: أسلك هذا لتصل إلي. إذن كل طريق يخالفه فلن يصل إلى الله. وهذا وجه التلازم بين قوله: ألا نعبد ولا يتخذ، فإن من اتخذ ربا من دون الله يتبعه في التحليل والتحريم فإنه لم يعبد الله، لأن عبادة الله لا تكون إلا بموافقة الشرع. ومن فوائد الآية الكريمة أن من دعا الناس إلى حل أو حر لكن بإذن الله وشرعه فهو على حق. تأخذ منين؟ من قوله: من دون الله. انتبهوا، ما قال: لا تتخذ بعضنا بعضا أربابا وبس، قال: من دون الله. فأما إذا دعوتك إلى حل أو تحريم لكن بإذن الله، قل: هذا شرع الله، فإنني لم أدعك أن تتخذني ربا، وإنما بينت لك الطريق لتتخذ الرب من الله عز وجل.
بعض الناس إذا
هؤلاء فيهم شبه ممن قال الله فيهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. هذه خطيرة في الواقع، لكن قد لا يلام عليها العامي لأنه لا سكن. هذه النقطة أظن أننا بحثنا بها مرة وقلنا أن المستهزئ بالشرع لا يمكن أن نطلق عليه الكفر، أو المستهزئ بمن يعمل بالشرع لا يمكن أن نطلق عليه الكفر، لأننا نجد العامة الآن إذا قال فلان من الناس: هذا شرع الله، قبلوا، وقال: هذا خلاص. إذا رأوا هذا الرجل يعمل بشيء على أنه عبادة تبعوا. لكن لو يصدر قول من غيره، ما يقبلونه، ما يثقون به. بل إن بعض الناس من شدة عناده وبغضه لبعض الآخرين يقول مثلا لأولاده: إن عملتم بهذا فأنا أضربكم وأهجركم وأفعل وأفعل. لكن لو قاله غير هذا الرجل، أخذ به أخذ به. هؤلاء العامة ربما يعذرون من باب الوجوه إذا قالوا والله علمانا ما قالوا هكذا، لكن مثل هؤلاء ينبغي أن الإنسان يسيرهم يسيرهم. لا طلبة العلم ما لهم حق ولا هم طلبة العلم دول، طالب العلم اللي يريد الوصول إلى العلم، ولا مقلدة دول، ولا مقلدة ما هم طلبة العلم. طالب العلم هو الذي يصل يريد الوصول إلى العلم. نقول تعال تفضل أنت الآن تحاج بهؤلاء العلماء، عندك دليل على ما قالوه هاته ونجيب الدليل اللي عندنا كلمة سوا مثل ما قال عز وجل هنا. هذا إذا كان طالب علم، أما إذا كان عامي فالعامي يجيب على شيء شوي، مثل الإبل النافرة، الإبل النافرة انطقت وراءها في التنكة نعم زادت ما عاد تمسك أبدا وانهداتها جاءت نعم.
إذا
زال
مثلا بعض العلماء
وصار عند
الأخطاء
يكتبون بالمجلات الصفة دون الأوراق، هذا غلط، هذا من الغلط. والحقيقة أن هذا الفعل فيه مضرة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنها مضرة على الكاتب، لأن الذين يثقون بالشخص الآخر نعم يرون أن هذا مخطئ ويضعف ويقل وزنه عندهم، وفي أيضا إضعاف للثاني المردود عليه إضعاف له. ومعلوم أنه إذا ضعفت منازل العلماء في الأمة ضاعت الأمة، لأن العلماء هم القادة، فإذا ضعفت منازلهم عند العامة ضاعوا وصاروا كالإبل التي ليس لها راعي أو كالغنم التي ليس لها راعي. فيها أيضا إضعاف للشرع، لأن العالم الذي رد أو المرد عليه إذا قال قولا غير هذه المسألة شكوا الناس، قالوا لعل هذه من خطأ فلان نعم، أو لعل هذا من خطأ فلان، فصار فيه مضرة من ثلاثة وجوه. والواجب على العلماء فيما بينهم إذا أحد من الناس أخطأ أن يتصلوا به فيناقشوه، إن كان الصواب معه تبعوه وإن كان الصواب معهم يتبعوه. ثم لو فرض أنه أصر على ما هو عليه وله وجه، لأن المسألة مسألة اجتهاد، فلا أرى أن يرد عليه أبدا، لأن مسائل الاجتهاد الرد والأخذ والمناقشة فيها بين العامة لا شك أنه ضرر، خصوصا في هذا الوقت. الآن العلماء فيه أناس حسب ما سمعت فيه أناس الآن يدعون إلى التقليل من شأن العلماء، التقليل من شأن العلماء، والكلام فيهم في المجالس وفي كل شيء. ليش؟ لأنهم فقدوا الزعامة التي يريدونها، فصاروا مثل الزعماء الآخرين الذين عارضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لما فقدوا الزعامة التي يريدونها ليس لهم سبيل إلى ما يريدون إلا أن يبذلوا الجانب الآخر، وهذا على خطر عظيم جدا. فأنا أرى أنه إذا وجد خطأ من أي عالم يكون، والإنسان غير معصوم، الإنسان يخطي وربما لا يتبع له الخطأ إلا بالمناقشة، أنه يتصل به ويبحث معه، فإن تبين الحق وجب على من تبين له الحق أن يتبعه، وإنما تبين وصار في مسألة فيها مسار الاجتهاد فالواجب الحمد لله هذا كل العلماء مختلفين من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. أما الأخذ والرد والاشتغال بالأخذ والرد هذه غير أوقات كثيرة.